الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك من هذه القناة المباركة، برنامجكم فقه المهتدي. وفي هذا البرنامج نكمل أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الحلقة نكمل ما بدأناه من هذه الفريضة والعبادة العظيمة التي هي الصلاة، الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة التي هي نور في الدنيا ونور عند الموت ونور في القبر ونور يوم القيامة، الصلاة التي هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فإن صلحت هذه الصلاة صلح سائر العمل. الصلاة أيها الإخوة الكرام العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني الفارق بين الإسلام والكفر في هذه الصلاة التي هي أحب الفرائض وأحب الأعمال إلى الله كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. لذا أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج نركز، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يجب علينا أن نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقات السابقة بدأنا في صفة صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعيد اختصارا في هذه الحلقة، نعيد بعض هذه الصفات من بداية تكبيرة الإحرام. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع كل أمر من هذا نبينه بصورة ثم نوضح أخطاء الناس عند هذا الفعل. هذه الصلاة بدأناها بالوقوف متجه إلى القبلة بعد أن أدينا شروط الصلاة من الطهارة ومن ستر العورة إلى غير ذلك مما فصلناه في اللقاءات السابقة. وبدأنا الرجل الآن أو المرأة أو الشخص الذي يريد أن يصلي الآن واقف متجه إلى القبلة بعد أن تطهر متوضئ طهارة من نجس من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ويريد أن يصلي، يبدأ بتكبيرة الإحرام التي هي بعدها يحرم على المصلي أن يفعل شيء من المحرمات. انظر معي إلى هذه الصورة، رفع المصلي يديه حذو المنكبين. في هذه الصورة بعض الناس يفعل بأصبعه هكذا، بعض الناس يفعل من تحت هكذا. الصورة الصحيحة والوضع الصحيح لبداية التكبيرات، تكبيرة الإحرام وكل التكبيرات التي سنفعلها في هذه الصلاة، ستكون بهذه الطريقة، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين ولا غير ذلك. الذي يفعل هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الصور صور غير صحيحة لبداية تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام يضع المصلي اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، إما هذه اليد على اليد أو أن يقبض على الساعد، وسنرى إن شاء الله تعالى منظر لذلك. هذه الصورة معكم تشاهد فيها أن المصلي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ووضعها على الصدر. بعض الناس يضع على اليمين، بعضهم يضع على اليسار، بعضهم يرفع ينزل. هذه الصورة الصحيحة التي صحت فيها الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليد اليمنى بهذه الكيفية أو أنه يقبض في آخر اليد. هذه الصفتين لتكبيرة الإحرام، ثم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. بعد ذلك يقرأ الفاتحة كما سمعنا التفصيل السابق، ويقرأ ما تيسر من القرآن حتى إذا انتهى سكت سكتة لطيفة بعد نهاية قراءة السورة، ثم يركع مكبرا. يركع، صفة الركوع أن ينحني بظهره ويكون الظهر مستقيما، لعل إن شاء الله تشاهد معي في هذه الصورة. هذه صفة الركوع الصحيحة. تلاحظ معي أخي المشاهد الكريم في هذه الصورة أن القدمين في اتجاه القبلة منصوبتين، في بعض الناس يفتح قدميه بهذه الطريقة وهذا خطأ. واضح معي أن الظهر مستوي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضع عليه الماء لاستقر، يعني لا يسقط الظهر كما ترى منبسط، يعني لا عوجاج فيه. الرأس في مستوى الظهر، بعض الناس يحني برأسه إلى الأرض وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر ربما يرفع رأسه أيضا، هذا أيضا مخالف. إذن الصورة الصحيحة إن اليدين بهذا الشكل مشدودتين كالوتر مع الركبتين، وستلاحظ معي أنه قد قبض بأصابع يديه على الركبتين كأنه يمسك الركبتين شاددا الوتر. هذه صفة الركوع الصحيحة التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. وبعد الركوع يرفع المصلي من الركوع بالتكبير أو بسمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخر هذه الأذكار التفصيلية. وبعد أن يرفع للركوع يقول الأذكار الواردة كما سبق، ثم يهوي إلى السجود، يسجد على سبعة أعظم. وفي السجود أيها الإخوة الكرام هناك مخالفات كثيرة جدا كما سبق أن تحدثنا عنها، ومنها أن بعض الفرق التي فارقت أهل السنة والجماعة ببعض البدع والمخالفات يعتقدون أن السجود لا بد أن يكون على تربة خاصة كتربة الحسيني من كربلاء، ويعتقدون أن هذه التربة لا يصح السجود عليها. وقلنا في اللقاءات السابقة لما تكلمنا عن ذلك كيف كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت هناك تربة كربلاء أو كان الحسين قد ولد وقتل وأصبح قبره في كربلاء ثم جاء بالتراب؟ هذه مخالفات شديدة جدا. ومن الناس من أهل السنة من يسجد سجودا غير صحيح. السجود النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون على سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف. وانظر إلى الصورة معي، لاحظ أن القدمين منصوبتين في اتجاه القبلة. بعض الناس يضع اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى وهذا مخالف. ربما السجود بهذه الطريقة لا يكون صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت لأسجد على سبعة أعظم. انظر إلى القدمين بداية مع السهم الموجود، القدمين منصوبتين في اتجاه القبلة متساويتين متعامدتين، يعني لا يرفع واحدة دون الأخرى. هذه اثنين، الاثنين الثانيين الركبتين على الأرض، إذن أربعة أعضاء الآن. ثم اليدين على الأرض في اتجاه القبلة، الأصابع مضمومة في اتجاه القبلة، ثم الأنف مع الجبهة ممكنة على الأرض. لاحظ الذراع متجافي عن الإبط، وهذه هي صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا بالخبر الصحيح عنه صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا السجود تقال أذكار ذكرناها في اللقاءات السابقة، ثم يرفع من السجود مكبرا الله أكبر ويجلس هذه الجلسة يفترش فيها القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى، وتسمى جلسة الافتراش، تكون بين السجدتين وتكون في التشهد الأول الذي هو الأوسط في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو أنه التشهد الوحيد في صلاة الصبح التي هي صلاة ثنائية أو في النوافل أو غيرها. صفة الجلوس للتشهد إن شاء الله نوفق أن نراها، وهذه الصورة لصفة التشهد. انظر إلى القدم اليسرى، لقد افترشها المصلي وجلس عليها ونصب القدم اليمنى في اتجاه القبلة، ووضع يديه كفتيه على فخذيه. هذه صفة التشهد أو صفة الجلوس للتشهد أو بين السجدتين. هذه الصفة سنحتاجها كثيرا إن شاء الله تعالى، لأنها الصفة المعتمدة من صفة صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما تساءل سائل ويقول هل توجد صفة أخرى لهذا الجلوس غير التي عرضتموها على هذه الشاشة؟ نعم يوجد أن تنصب القدمين، يعني القدمين واقفتين ويجلس على القدمين. هذه الصورة أيضا موجودة ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التي رأيناها وكانت معنا هي أكثر وأصح. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لفعل السنة أيها الإخوة الكرام. وصلنا في اللقاء الأخير إلى الجلوس بين السيدتين. وهذه الصورة التي كانت معنا منذ قليل لو إخواني عرضوها مرة ثانية، لأنها موضوع تكملة هذه الحلقة إن شاء الله. وصلنا في اللقاءات السابقة إلى هذه الصورة، أن تجلس بين السيدتين. سجد السيدة الأولى وقال فيها الأذكار التي ذكرناها في اللقاء الماضي، ثم قام ليسجد ليجلس بين السيدتين. هذه الصورة، نسأل الله أن يبارك في إخواني جميعا، جلس بهذه الطريقة. ماذا يقول المصلي على هذه الهيئة بين السيدتين؟ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويطيل. كان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يطيل في هذه الجلسة حتى يقول القائل أنه نسي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه كان يطيل بين السيدتين، خلافا لما نراه الآن في مساجدنا أو عند بعض الناس أنه يرفع ثم يسجد سريعا، يخالف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من قبل حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي صلى سريعا ولم يطمئن لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل يسلم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا لم يصلي وقد صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم يصلي صلاة صحيحة مقبولة، لأنها فقدت ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. إذن الرجل بين السجدتين أو المرأة أو المصلي بشكل عام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكرر، أو يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واسترني واجبرني واهدني. كل هذه وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذكر الذي بين السجدتين، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يكبر ثم يهوي إلى السجود بصفته التي ذكرناها والتي رأيتموها منذ قليل. يهوي إلى السجود على سبعة أعظم أيضا، ويقول في سجوده الثاني كما قال في سجوده الأول. أذكركم بما جاء في الأذكار التي في السجود، أن يقول سبحان ربي الأعلى، والتسبيح هو التنزيه للرب سبحانه وتعالى عن كل النقائص، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، منزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، سبحان ربي الأعلى، يكررها. ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقد تكلمنا عن معاني هذه الكلمات في اللقاءات السابقة. ثم يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت. وتلاحظ معي إخوانكم عرضوا لكم صفة السجود هذه حتى تثبت عندنا، اللهم لك سجدت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت ولك سجدت. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قلنا في اللقاءات السابقة هذه الأذكار وكررنا فيها لتحفظ. إذن هذا ذكر السجود. إخواني اعلموا أن السجود قال فيه صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. يا من تحتاج المال، يا من تحتاج تفريج الكربات، يا من تحتاج الأمن والهدوء والطمأنينة، يا من تحتاج صلاح الولد، يا من تحتاج سعة الرزق، يا من تحتاج إلى أمر من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، يا من تريد الجنة، السجود يجعلك قريب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فبعد أن تقول هذه الأذكار ادعو بما شئت، اطلب ما شئت، فأنت الآن قريب من الرحيم الرحمن الذي يتقبل ويقبل دعوة الداعين. اللهم وفقنا للدعاء المقبول في كل وقت وحين يا رب العالمين. إذن إخواني عليكم بالطمأنينة وإطالة السجود، وتدعو وأنت ساجد بما تريد من خير الدنيا ومن خير الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صحابي يسأل الجنة، يريد الجنة، اسمع، الرجل يريد الجنة، قال يا نبي الله أريد مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة، يعني إطالة السجود، يعني أن تستغل وتستفيد من هذا الموضع وهذا الموطن في الصلاة، وتطيل وتدعو وتبتهل إلى الله بقلب صادق غير لاهٍ ولا غافل. بهذه الطريقة إخواني تكون الصلاة نور، تكون الصلاة نجاة، تكون الصلاة برهان، تنفعك الصلاة في الدنيا والآخرة. إن الصلاة تنهى 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 عن الفحشاء والمنكر، فإذا صليت بهذه الطريقة كانت الصلاة صحيحة، ترفع عند الله وتقبل. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي فيه نجاة الدنيا والآخرة، اللهم أمين. إذن إخواني هذه السجدة الثانية، بعد السجدة الثانية ينهض المصلي قائما كما كان في أول الأمر، يعتمد على الأرض في قيامه ويقوم مكبرا، يعني كلمة الله أكبر تكون حال القيام من السجود إلى القيام. وبعض الفقهاء قال يجلس جلسة يسيرة تسمى جلسة الاستراحة، يعني يقوم من على الأرض ثم يجلس كأنه جلس للتشهد أو بين السجدتين يسيرا جدا لارتداد النفس، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. إذا قام للركعة الثانية يفعل ما فعل في الركعة الأولى، غير أنه لا يذكر دعاء الاستفتاح، إنما يبدأ بالفاتحة. ومن الفقهاء من قال له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، ومنهم من قال تكفي في الركعة الأولى. على كل حال إذا فعلت هذا أو ذاك فهذا له دليل والآخر له دليل، والحمد لله رب العالمين على ذلك. فإما أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة كما ذكرنا في الصفة الأولى لما تكلمنا عن صفة قراءة الفاتحة، تقطعها آية آية وتتدبر ما تقرأ وتستحضر أن الله عز وجل يرد عليك. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إلى غير ذلك مما سبق أن ذكرناه. في الركعة الثانية يفعل تماما كما فعل في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن، ثم يسكت سكتة لطيفة، ثم يركع مكبرا الله أكبر. وقبل أن يرفع يرفع يديه حذو المنكبين بالصورة التي رأيتموها من قبل، ويركع بصفة الركوع التي رأيتموها أيضا، وهكذا يفعل في كل صلاته. ركعة واحدة تكفي لمعرفة صفة صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انتهى من الركعة الثانية يعني السجود الثاني بعد الركعة الثانية يجلس للتشهد الأوسط، إن كان صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية صلاة المغرب، أو أنها صلاة الصبح ركعتين، أو أنها نافلة ركعتين ركعتين، يجلس بالصفة التي رأيتموها قبل قليل. ولنعرضها مرة ثانية، صفة الجلوس للتشهد، يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويجلس عليها، ثم يضع يديه أو كفيه على فخذيه، ثم يبدأ بضم أصابع يديه. هذا الأصبع يسمونه الخنصر، والذي بعده يسمونه البنصر، والذي بعده يسمونها الوسطى، والذي بعده يسمونه السبابة أو السباحة، والذي بعده يسمونه الإبهام. ربما يقول قائل لماذا هذه التعريفات أنت تتكلم عن الصلاة؟ أقول إخواني سنحتاج إليها الآن. لما يجلس للتشهد بهذه الطريقة، نسأل الله أن يبارك في إخواني جميعا، انظر معي، لقد وضع اليد اليمنى على اليد، وضع الكفين على الفخذين، ثم ضم أصابع اليد كلها ومسك بالإبهام، ثم رفع السبابة أو السباحة، هذا الأصبع يرفعه، يحلق بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، ثم يشير، نسأل الله أن يبارك في إخواني جميعا، انظروا إلى هذه الصورة بهذا المنظر، هذا الأصبع المرفوع يشير إليه طوال التشهد ويحركه على قول وهو الأصح من جهة الدليل، يحرك وينظر إليه. تعرف أخي أن المصلي دائما في صلاته يسجد محل السجود، المكان الذي يسجد فيه ينظر فيه، إلا في هذا الموطن. في هذا الموطن حينما يرفع هذا الأصبع اللي هو السبابة أو السباحة، يسمونه السبابة لأن الناس تسب به، والسباحة لأن الناس تسبح به، والأحسن أن نسميه السباحة هنا. هذا الأصبع ينظر إليه ويحركه، في هذا الموطن ينظر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهو أشد على الشيطان من الحديد. يعني كأنه وهو يشير بأصبعه ويحركه كأنه يضرب الشيطان. إذا استحضرت هذا المعنى فأنت في عداوة الشيطان جاد فيها، تحاول أن تخرج أو أن تبتعد عن هذا الشيطان. هذه صفة قبض اليدين كما رأيتموها في التشهد الأول أو الأخير. بهذه الطريقة يكون وصلنا إلى هذه الجلسة، جلسة التشهد، وفيها هذه الإشارة التي رأيتموها بالأصبع. إذن ماذا يقول المصلي بعد ذلك؟ علمنا صفة الجلوس، ثم ماذا يقول التي هي التشهد؟ إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم ماذا يقول المصلي بعد هذه الجلسة التي هي التشهد أو التحيات. إلى أن نلتقي في هذه الحلقة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.